فضلا كبيرا.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم من أيام رمضان الأخيرة. نسأل الله تعالى أن يكتبنا من عتقائه من النار وأن يجعلنا من المقبولين عنده، إنما يتقبل الله من المتقين. وعرفنا في الحلقة الماضية أن الله تعالى شرع لنا في ختام شهرنا صدقة عظيمة وعبادة جليلة هي نعمة من نعمه، إلا زكاة الفطر، وهي القربة العظيمة المرتبطة بالصيام. الصدقة التي تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، فقيل زكاة الفطر لأن الفطرة سبب وجوب الزكاة، وفرضت تهرب الصائم من اللغو والرفث وتعمل المساكين. فإذن تستدرك لك النقص وتحسن فيها وتحسن بها إلى الخلق. وهذه توسعة على المسلمين، إغناء لهم للفقراء عن السؤال في يوم العيد، لأنه لا ينبغي أن يكون يوم ذل وهوان. وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوجبها، فهي إذن لا مناص من إخراجها، فهي ليست مستحبة وإنما على الصحيح واجبة لقوله فرض. وعندما يتذكر الإنسان ما يمكن أن يكون قد أساء به في صيامه من الرفث، وهو الفحش في الكلام وغيره، فإنه يعرف الحاجة إلى إخراج هذه الزكاة. وهذه التي هي فرض على كل مسلم كما عرفنا تخرج ولو لم يكن عند الإنسان نصاب، فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه ومن يعول فإنها تجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرجها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، يستشعر بها رب الأسرة مسؤوليته ويتذكر مسؤوليته. فربما يكون بعض الناس غائبا عن أولاده أو أولاده غائبون عنه، فإذا جاء وقت زكاة الفطر عدهم وتذكرهم واحدا واحدا، وكم يجب عليه، وهل فلان تحت نفقتي أم لا، هل أعول فلانا أم لا. يذكر الزوج بمسؤوليته نحو زوجته، يذكر الأب بمسؤوليته نحو أولاده، مثل ما عليك تخرج زكاة فطرهم فعليك النفقة، تنفق عليهم، تستخرج الشريعة منك ما تطهرك به وتشعرك بالمسؤولية نحو أولادك. هذه الزكاة ما دام الولد مقتدرا قلنا إنه يخرج عن نفسه، وإذا أخرج الأب عن الولد المقتدر فلا مانع. وهكذا فإنه لا يجب على صاحب العمل أن يخرجها عن الموظفين الذين عنده، فصاحب المؤسسة أو صاحب الشركة لا تلزمه زكاة فطر الموظفين. وهكذا نقول في سائر المستخدمين، إنهم موظفون الزكاة عليهم. فإن تطوع بها إنسان عنهم بإذنهم ورضاهم أجزأ عنهم وصار هو مأجورا. عرفنا مقدارها وأنه صاع من طعام، وعرفنا أنها من طعام لا من غيره، وعرفنا أنها من طعام لا من غيره، وهو ما يقتات عليه الناس، ما يصلح أن يكون قوتا. وإذا أخرج أكثر من الصاع تطوعا فإنه يثاب على ذلك. ومثال هذا، لو قال واحد: الناس محتاجين نقد، نقول أخرج الصاع الواجب وزد من عندك نقدا، لا مانع. فلو قال: سأخرج صدقة الفطر صاعا من طعام 3 كيلوغرام من الرز، وسأجعل معها 10 ريالات دينار، ما المانع؟ خير وبركة، صدقة مع صدقة، لا مانع أنت تؤجر، خصوصا وأنك تخرجها في يوم ذكر لله عز وجل. وهذا ما يمكن أن يعالج به بعض من يقول: لكن الناس إلى المال أحوج. نقول: طيب، هذا غالبا يعني الرز مقدور عليه، أو القمح أو التمر، يعني قيمة زكاة الفطر يسيرة، فإذا أضفت إليها، أنت ترى الناس يحتاجون إلى النقد، أضف إليها، اجعل معها نقدا، لا مانع. زكاة الفطر فيها معنى تعبدي محض، وهو الموافقة للعبادة التي كان العبد متلبسا بها في رمضان، فقد كان تاركا للطعام بالصوم في نهار رمضان، فناسب أن يشكر الله على إتمام النعمة عليه في آخر الشهر بتمامه، وكانت المناسبة ظاهرة في أن يخرج هذه الزكاة من الطعام الذي كان تاركا له بالصوم. فلما كان صائما عن الطعام، ها هو ذا يخرجه الآن للفقراء. وبناء على ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، لا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين أو أجرة عملية أو تسديد قسط دراسة، هذا من مصادر النقد والأموال الأخرى التي تذهب إلى المحتاجين. فإن الشريعة فيها تنظيمات كثيرة، ويا ليت المسلمين يقرؤون عن بيت المال في الشريعة. ما هو بيت المال؟ ما هي مصادر بيت المال؟ ما هي وجوه إنفاق بيت المال؟ ما هي التنظيمات الشرعية لبيت المال؟ بيت مال المسلمين قضية كبيرة جدا ضخمة. من أوائل من أشار إلى هذا أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال، الأموال لأبي عبيد، كتاب النفيس، عقلية متفوقة، عنده ابتكار، قدم للأمة هذا السفر النفيس الذي ألفه في 10 سنوات، لا في سنة ولا سنتين، كتاب الأموال لأبي عبيد، وقد أخذ منه كثيرون من أهل العلم. لكن المعنى في قضية أن يقبل أهيب بطلاب الاقتصاد والدارسين للشؤون المالية أن يدرسوا من الناحية الشرعية ما هو بيت المال، من أين تأتيه الأموال، أين ينفقها، كيف تكون الأموال مدارة في بيت المال، وما هي وظيفة الخليفة والإمام في بيت المال. بيت المال عملية ضخمة جدا، كبيرة جدا. بيت مال المسلمين، تحس بالفخر أن هذا يملكه المسلمون، ملك لجميع المسلمين. فبيت مال المسلمين في البلد هو عز وفخر لهم جميعا، جعلت الشريعة له موارد. بيت مال المسلمين ليس بيتا فقيرا، إنه بيت له مسؤوليات ضخمة عن الزمنة، أصحاب العاهات، الفقراء والمساكين الذين يحتاجون الزواج ولا يجدون. بيت مال المسلمين لو واحد مات ليس له تركة، ليس له ورثة، فالمسلمون أهله والمسلمون ورثة كلهم، فيذهب ماله لبيت المال. على أي حال، بيت مال المسلمين كان يجمع زكاة الفطر وكان يفرقها. كان على مدار التاريخ الإسلامي بيت المال فيه إحصائيون وحسابون وحكماء ومخططون وأصحاب دراسات استراتيجية، خبراء بيت مال المسلمين، وفيه أمناء وأتقياء. على أي حال، هذه زكاة الفطر صدقة من الصدقات، ونتذكر بهذه المناسبة فضل الصدقة. فأنت لما تخرجها ليست القضية هو واجب تخلصنا منه وألقيناه عن كواهلنا وارتحنا بإلقاء كيس الرز عند الفقير، لا، المسألة أكبر من ذلك. الله عز وجل يربي الصدقات. كيس الرز هذا الذي أخرجته كم سيكون يوم القيامة؟ احتسب يا أخي، احتسبي يا أختي، عند الإخراج الله يقبض صدقة العبد بيده سبحانه، تكون في كفه عز وجل، فيربيها ويربيها لصاحبها حتى تكون كأمثال الجبال، ويضاعف المثوبات، إنه كريم ويعطي الدرجات. عندما نخرج زكاة الفطر نتذكر قول الله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. نتذكر قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ليست القضية إلقاء كيس رز، لا، فقط إنما هو قرض أكرم الله به المؤمن فجعله عنده مستردا ويضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. رواه مسلم. وقال ربنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الصدقة تكفر الذنوب وتطفئ غضب الرب. كان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى سائلا على بابه وقال: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. هذه الصدقة تكون سببا للبركة في الرزق وتزيد في رزق العبد. والله تعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا تتوهموا يا مسلمون أن الإنفاق ينقص المال، بل إن الوعد بالخلف سيزيده ويكون القليل منه كافيا مباركا. أبو كبش الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وكذلك أنفق عليك الحديث القدسي: إن ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، كل يوم ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم، الملك يدعو، أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، متفق عليه. نحن الآن في موسم الصدقات وإطعام الطعام والبذل وشهر الجود، المفترض أن الشح الآن أقل، لأن الشياطين التي تأمر بالفحشاء والبخل مصفدة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والبذل في رمضان أسهل على النفس من البذل في غيره. وفي لفتة في زكاة الفطر أنها زكاة، أن صدقة علنية وليست سرية. نحن نعلم أن الشرع حبب إلينا صدقة السر تطفئ غضب الرب، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله هذا الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. لكن صدقة الفطر صدقة علنية، كانت تجمع في مساجد المسلمين وعند بيت المال، الموكلون من الإمام يأخذونها ويستلمونها، بخلاف الصدقات السرية. المسلمون كان عندهم صدقات علنية وصدقات سرية، وكان علي بن الحسين رضي الله عنه، كان علي بن الحسين رحمه الله له في ظهره آثار سواد، لما غسلوه المغسل وجد آثار سواد في الظهر، فسألوا ما هذا؟ فجاء الجواب ممن يعرف المعلومة السرية، كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره إلى فقراء أهل المدينة. كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. واحد يضع عند الباب ويمشي، يضع عند الباب في الظلام، يخرجها في الليل ما يخرجها في النهار، ما كان في كهرباء تكشف الأشخاص، يأتي بها مقنعا، يأتي بها في الليل يضعها دق الباب يمشي. صدقة العلانية لها أجر، كما فعل الصحابي لما جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، وتتابع الناس بعده لأنهم اقتدوا به. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا لو قال واحد إيش يعني علانية؟ نقول مثل صدقة الفطر، صدقة علانية الشرع أراد إظهارها. فربنا ذكر الإنفاق بالليل والنهار وسرا وعلانية، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال. أنفق ليلا وأنفق نهارا، أنفق سرا وأنفق جهرا، من كثرة الصدقات. ولو بشق تمرة تصدق، ولو بشق تمرة. إذن هذا يضاعف الله به أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. الصحابة من حرصهم على الصدقات كانوا يحاملون. ما معناها؟ يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل. واحد ما معه فلوس، ما معه نقود، لا دراهم ولا دنانير، ماذا يفعل؟ ينطلق إلى السوق فيشتغل حمالا. بإيش؟ مد من طعام مقابل الحمل، حمالا. الصحابة اشتغلوا حمالين لأجل الصدقة. بعد الفتوحات صار واحد عنده 100,000 وأكثر. زينب تعمل وتتصدق، تريد أن تتصدق، تعمل وتتصدق، تطبخ طعاما، تنسج غزلا وتتصدق. قلنا إن زكاة الفطر لإخراجها وقتان، وقت استحباب ووقت جواز. وقت الاستحباب صباح يوم العيد. لو قال واحد طيب الوقت ضيق ونحن مشغولون، نقول إما أن توكل واحد أن يخرجها في هذا الوقت أنت مشغول، أو أن تستدل على بيت الفقير وأنت خارج إلى صلاة العيد، مر على بيت الفقير، اطلع باب مبكرا قبلها بخمس عشر ربع ساعة، ضعها عند الفقير وامشي إلى صلاة العيد، تكون أصبت السنة بتمامها وكمالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه البخاري. إذن صباحا بين الفجر وبين صلاة العيد، ولذلك كانوا يؤخرون صلاة العيد ليتسع الوقت للناس. هذا وقت الاستحباب. طيب وقت الجواز، واحد قالوا نحن على سفر وارتباطات وشغل العيد وأوقات وأشياء، ونريد أن نشتري أشياء ونحن مشغولون ونعد الحلويات ونعمل، نقول على أي حال وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. قال نافع إن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، هذا وكيل الإمام وكيل بيت المال، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، رواه مالك في الموطأ. طيب يومين 28 و29، وإذا كان رمضان 30 صارت ثلاثة، فيصير 28 و29 و30. إذا نحن يجوز أن نخرجها غدا وبعده، وإذا صار رمضان 30 بعده. من أداها قبل ذلك أداها قبل وقتها، هل يعيد الإخراج على من يقول بأنه لا يجوز قبل هذا الوقت ولا يجزئ؟ يعيد. طيب هل إرسال المال وتوكيل الناس وإعطاء الفلوس من أول الشهر ولا منتصف الشهر جائز؟ الجواب نعم، بشرط أن الشخص الذي توكله بشرائها أو توكله بدفعها للفقراء يدفعها إليهم في الوقت الشرعي، فما في مانع تدفع من أول الشهر ويأخذ الوكيل من منتصف الشهر وتشترى في العشر الأواخر، لكن المهم أن تصل إلى الفقراء في وقتها الشرعي. ولذلك إذا كان لك وكيل ينوب عنك جمعية خيرية فتذكرهم بإخراجها في وقتها الشرعي وتتأكد أنها طلعت فعلا، تقول يا فلان وصلت زكاتي، لأن الوكيل قد ينسى، وكثير من الناس أو عدد من الناس يقولون نسينا ما انتبهنا، وكيلي ما وصلت ما قرأ رسالة الجوال، وكيلي ما قرأ رسالة الجوال. ولذلك الإنسان يتأكد، يرسل وصلت، اشتريت، أخرجت، الحمد لله. أما تأخيرها عن يوم العيد فحرام، ومع ذلك عليه إخراجها. أين كان الخلاف بين أهل العلم؟ بعد صلاة العيد في نفس اليوم، بعده محرم بالاتفاق بعد يوم العيد، لكن بعد صلاة العيد الظاهر من النص المنع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، راحت صدقة عادية يعني ما صارت صدقة فطر، رواه أبو داود وهو حديث حسن. ويفوت المعنى المقصود وهو إغناء الفقراء عن الطلب في يوم السرور، ولذلك قالوا لو أخر بغير عذر عصى وقضى. واتفق جميع الفقهاء على أن لا تسقط بخروج وقتها، لأن وجبت في الذمة ولا بد من إخراجها، وهي دين على العبد، وإذا وكل المزكي شخصا فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلا. تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين قدر الاستطاعة. وإذا أعطى شخصا ظنه محتاجا ثم تبين أنه بخلاف ذلك فهي مجزئة صحيحة، ومن قواعد الشريعة العمل بغلبة الظن، ونحن غير مكلفين بالباطن. جاء واحد يسأل، ما في ما يخالف، لا يوجد في ظاهره ما يخالف الفقر، ما هو جاء يسأل في سيارة قيمتها 300,000، لا، جاءنا يسأل ليس في ظاهره ما يخالف الفقر، فأعطيناه على ظاهره، ثم تبين أنه مخادع كذاب، الذمة برئت والإثم عليه. وصدقة الفطر كما قلنا لأنها طعام، إخراجها طعاما يمنع من وضعها في غير مواضعها. كيف يعني؟ لأنها طعام ستعطيها لفقير ومسكين. شوف أنت الآن معك مثلا 3 كيلو تمر، 3 كيلو رز، الغني ما رح يقبلها. مؤسسات يعني مشاريع خيرية، بناء مستشفى وحفر بئر، ما يمكن، كيف توضع فيها؟ فإخراجها طعاما بالحقيقة هو طريقة لذهابها لمستحقيها الشرعيين. لو قلت خذ دينار، خذ 10 ريال، أي واحد يقفز يقول هات هات، خذ 3 كيلو رز، أو رز، فمن الذي ستهف نفسه إليها؟ المستحق الحقيقي. وهذه من حكمة إخراجها طعاما أن لا تذهب يمينا ولا شمالا. لو سأل سائل، هل يجوز إعطاء فطرة شخص لأكثر من شخص؟ يعني أخرج واحد زكاة فطره 3 كيلو، فوضع كل كيلو وراح إلى 3 فقراء وأعطى كيسا لهذا وكيسا لهذا وكيسا لهذا، فانقسمت الفطرة الواحدة 3 أقسام. هل يوجد مانع؟ الجواب لا، لكن لما نعطي فقيرا أقل من الصاع ننبهه حتى إذا أراد أن يخرجها عن نفسه يعرف أن هذه ليست صاعا. طيب ماذا عن العكس؟ هل يجوز أن نعطي زكاة جماعة شخصا واحدا؟ حسبت زكاة فطري مثلا وجدتها 30 كيلو، أخذت كيسا من الرز 30 كيلو، فذهبت إلى فقير وأعطيته كلها، يجوز؟ الجواب نعم يجوز. إذا أخذ الفقير الفطرة من شخص وزادت عن حاجته يدفع عن نفسه ومن يعولهم إذا ملك زيادة عن حاجته. بعض الناس يقولون تأتينا هبات، بعض الناس يعطون أكياس رز، يعني ما هي صدقة، هدية، واحد تاج الرز في رمضان تذكر أقاربه راح وزع عليهم أكياس رز، هدية ليست صدقة، بمعنى الفقير والغني والمتوسط الحال كل أقاربه أعطاهم. واحد عنده تمر، مزرعة نخل، راح وزع تمر على جيرانه، كرتين تمر على جيرانه، أكياس تمر على جيرانه، الجيران الآن ملكوا التمر بالهبة، ملكوا التمر بالهبة، قبضوه. لما جاء وقت صدقة الفطر، هل يجوز إخراج زكاة فطرهم مما وهب لهم؟ الجواب نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه، فما دام الملك الشرعي قد حصل فإن الإنفاق منه والإخراج منه صحيح مجزئ. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى من تلزم نفقته كالوالدين والأولاد. يعني أنت ممكن يكون لك مثلا ابن أخ فقير، بنت خالة فقيرة، تعطيها زكاة الفطر، لكن حفيد فقير لا، جد فقير لا، أب فقير لا، بنت فقيرة لا. لماذا؟ لأن الإنسان ملزم شرعا بالإنفاق عليهم. أصولك، أصولك وفروعك، لو عندك سعة يجب عليك أن تنفق عليهم، ولذلك ما تعطيهم من زكاة المال ولا من زكاة الفطر، لأنك ستكون قد افتديت النفقة بهذه الزكاة. وأسقطت النفقة عن نفسك بهذه الزكاة، وهذا لا يجوز. طيب، زوج البنت الفقير لا تلزمك نفقته شرعا، لا يجب عليك الإنفاق شرعا على زوج ابنتك الفقير، فإذا أعطيته جاز ذلك. وهكذا الأقارب والأباعد الذين لا تلزمك نفقتهم شرعا إعطاؤهم منها صحيح وصلة رحم، وتعطى زكاة الفطر في المكان الذي فيه الصائم، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد آخر لشدة الحاجة مثلا. ومن الأخطاء الإهمال في دفعها إلى أي شخص، ومن الأخطاء إخراج الطعام معيبا بالدود والسوس، ونتذكر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض اللمحات في موضوع زكاة الفطر، والقضية مهمة وعبادة، نحن ينبغي أن نحتفي بما احتفى به الشرع. الشرع إذا أرشدنا إلى شيء وعظمه وجاءت فيه نصوص، وأراد الشرع أن منا هذا وأن ننشغل به، فنحن نخصص له حلقات تلفزيونية ومواد على شبكة الإنترنت ورسائل جوال وكتب ومؤلفات ومطوية، يعني نحتفي بما اهتم به الشرع. هذا من الفقه في الدين، ننظر الشرع ركز على إيش، ركز عليه. وأعطيكم مثالا أختم به كلامي قبل هذا الفاصل يا إخوان. أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن نقرأ في رمضان القرآن، نقرأ في رمضان القرآن. أنا أسألكم بالله عليكم، آيات القرآن التي قرأتموها في رمضان أكثرها موضوع يدور موضوعه على أي شيء؟ موضوعات الآيات، ما الذي يلفت النظر في موضوعات الآيات؟ يعني القرآن يركز على ماذا؟ القرآن يركز على عظمة الله واليوم الآخر. طبعا في أشياء كثيرة، في أحكام وفي قصص وإلى آخره هذين، لكننا نجد أن اهتمام الناس بتعظيم الله واليوم الآخر في إهمال، في ضعف كبير. الآيات تعيشنا في جو اليوم الآخر، الآيات خلينا نعيش البعث، النشور، الحساب، الجزاء، نزول الله لفصل القضاء. الآيات حسسنا يوما عبوسا. كم مرة ذكر الله اليوم الآخر في القرآن؟ طبعا الجنة وتفاصيل والنار وتفصيلات. كم مرة نحن، أو ما هو حجم تركيزنا على هذا الموضوع؟ نحن مشغولين انترنت، قنوات، ألعاب، ترفيه، تجارة، وظائف، زيارات، جلسات، شري، شراء، تسوق، أسواق، ملهيات، مسيطرة علينا. يعني ما ركزنا عليه ركز عليه الشرع. ما يمكن تكون الآيات بهذا التركيز على اليوم الآخر ونحن يعني نهمل هذا، ما يمكن يا إخوان. لازم نركز في جلساتنا، نعطيها مساحة. حتى لما تكتب شيء في الفيسبوك، تويتر، جوجل بلس، ماي سبيس، حط في أي يعني في أي منتدى، في أي مكان لما تشارك، حط شيء عن اليوم الآخر، لأنه هذا القرآن ركز عليه. لما تكلم واحد في مجلس، خلي الموضوع الكلام يأخذ حيزا من المجلس. لما تجري اتصالا هاتفيا مع صاحبك، خلي موضوع اليوم الآخر يجي فيه ذكر في أثناء المكالمة. لما تعمل لك درس، لقاء، منتدى، مؤتمر، يعني لابد إذا كنا فعلا نريد أن نعيش الدين، لابد أن نركز على ما ركز عليه القرآن. هذه وصية مهمة نتعاهد عليها إن شاء الله أنا وإياكم، أن نثير الموضوعات التي أثارها القرآن، ونأكد على الموضوعات اللي ركز عليها القرآن، وننشر الموضوعات التي أخذت من القرآن آيات كثيرة معناها أنه مهم، الله يريد منا أن نهتم بها. وأسأل الله لي ولكم التوفيق وحسن العمل. يخرج إخواننا في هذه الحلقة بفاصل إعلاني، ثم أعود إليكم إن شاء الله.
الآن شاشة جوالك تضيء بالخير والعلم النافع. تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد على متجر أبل وعلى متجر نوكيا. محاضرات، دروس، فوائد متجددة. تطبيق متصفح الإسلام، سؤال وجواب للآيفون والآيباد. تصفح الموقع بكافة إمكاناته عبر الاتصال بالإنترنت. تطبيق الإسلام، سؤال وجواب للآيفون والآيباد، النسخة الكاملة. كافة محتويات الموقع على جوالك وبلغات متعددة. تحديث مستمر لمحتوى التطبيق، إضافة لمجموعة من الخدمات المميزة. تطبيق نبي الإسلام على متجر نوكيا، تطبيق متميز يعنى بالتعريف بسيرته الشريفة وخصاله الحميدة، بالإضافة إلى باقة من المواد الصوتية والمرئية والرسائل والمسابقات الثقافية، وقريبا نسخة الآيفون والأندرويد وبلغات متعددة. جميع هذه التطبيقات تقدم لك مجانا، فسارع بتحميلها. جوالك زادك، فاجعله زاد خير.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ومعنا اتصالات الآن. سنبدأ نستعين بالله عز وجل. أختنا أمل من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضلي.
ألو.
نعم يا أمل.
هل يوجد حلاقة حلال أم حرام؟ المرأة التي تعمل كحلاقة.
طيب.
وأنا أقطن بفرنسا ومتواجدة الآن بالجزائر. من فضلك هل الفترة أدفعها من الجزائر من
أبو عبد الله؟ أبو عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
الله يسلمك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم،
يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم أو كما قال.
نعم.
إيش الضابط فيه؟ لأنه بعض الناس إذا شاف واحد يصلي في المسجد، بعض الناس الله يهديهم يعني الناس
طيب،
يقول هذا الحديث يستدل فيه على مثلا أهل الخير وعلى
طيب.
وجزاك الله خير.
إياك الله. أخونا محمد من عمان، حياك الله يا أخ محمد.
سلام سيدي الفاضل.
عليكم السلام طيب وبركاته.
سيدي جواب واضح لو سمح.
تفضل.
حكم الصلاة خلف الأباضية لو سمح.
تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا سيدي.
حياك الله. أبا أحمد. أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أثابك الله، والله كثر من أمثالك.
الله يجزاك خير يا أخي.
سلمك الله يا شيخ. أنا عندي استفسار بسيط الله يحفظك بالنسبة للغيبة والنميمة.
طيب.
الغيبة والنميمة تعرف انتشرت الآن بين العقارب وبين الناس ونسأل الله السلامة، فهل هي تنزع البركة؟ هل هي تنزع البركة من بين الناس وتنزع البركة من الأرض؟
طيب طيب.
أيوة. الشيء الثاني اللي ما يصلون للأرحام.
أيه.
كثير جدا نشاهدهم ويصلون معنا وفي رمضان ويبكون ومن الخشية وكل شيء، ولكن لا يصلون أرحامهم.
طيب.
فماذا تقول لهم؟ جزاك الله خير وشكرا يا شيخ.
الله يحييك يا أخي، أهلا ومرحبا. أختنا نصيرة من المغرب، تفضل يا نصيرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
ألو.
تفضلي تفضلي.
لما بتجيني الدورة برمضان.
أي.
ما بحب إفطار، بيجوز أو ما بيجوز؟ ما بحب أكل.
طيب طيب طيب. خير إن شاء الله. أبا عبد الله تفضل يا أخي، تفضل يا أبا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي أعطي لي مبلغ مالي لعلاج ابنتي في الخارج، وقد تم علاجها داخل السعودية ولا أستطيع أرد المبلغ لصاحبه، ماذا أفعل؟
طيب هل يعني أنت الآن لما طلبت المال للعلاج اشترط عليك أن يكون هذا اشترط عليك أن يكون في الخارج؟ أبا عبد الله؟
نعم نعم. لا أنا طبعاً أعطي لي من فعل خير.
إيه لكن يعني أنت أنت طيب لو رجعت تستطيع أن ترجع إليه؟
لا أستطيع الوصول للشخص عشان أرد المبلغ.
طيب طيب خير إن شاء الله.
وتم علاجي ابنتي داخل المملكة.
طيب طيب. طيب أخونا محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
فضيلة الشيخ لي سؤال من فضلك. أنا في أكثر من مرة كنت أجزم نفسي بفعل أشياء معينة، فكنت أقسم بالله أقول أقسم بالله سأفعل كذا وكذا، وكنت في بعض الأحيان أخلص هذا القسم، فوجدت إذا علي كفارة اليمين ولي بعض ولي مبلغ مالي يكون في حدود 500 ريال سعودي، هل يوجب في المرة الأولى يوجب علي في هذه الحالة إطعام 10 مساكين أم أنتقل إلى صيام 3 أيام؟
يعني أنت وجبت عليك كفارة يمين وعندك 500 ريال وتسأل هل عليك أن تخرج الكفارة ولا لا؟
نعم. أم أنتقل إلى صيام 3 أيام؟
جميل. تسمع الجواب فضلي. تسمع الجواب ان شاء الله. تفضل تفضل
ان شاء الله.
تفضل يا اخي. طيب ام متعب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ جزاك الله خير. انا عمرها حامل ومجالي يعني 20 يوم كذا صقط، قبل لا صقط معي دم خفيف يعني قبل لا يطيح الجنين.
اي.
وعقب من عادم طاح، انا عقب نزل مني قالوا معك كيس فاضيه والطفل ميت، بعدين اخيرا طاح مني. هالايام اللي صمتها وانا في ما طاح معي دم خفيف، هذا عودها ولا لا؟
يعني الجنين لما سقط كان في اثار تخطيط يد رجل راس؟
لحمه عاديه، لا ما في شيء،
ما في تخطيط.
الراس فيه مثل يمكن مثل الكره وما يبين بعد، شيء خفيف يعني ما في شيء يشبه انها يعني حقيقي.
أيوة.
لحمة عادية. وفي سؤال ثانية، الدورة إذا جت بعد الإفطار أنا كلت وشربت هذه تفطر أم لا؟
إذا إيش؟
إذا يعني افطرت وخلاص صليت المغرب جتني الدورة أعود يومي.
يعني جات الدورة بعد المغرب؟
أي بعد الأكل بعد.
طيب
طيب.
طيب طيب
طيب. أنا بك تعلمني نفاس يعني الشهرين ونص كذا، شهرين وعشرين يوم لهن نفاس كم يوم محدود عني؟ أنا صم الصدر ياس، وأنا اليوم لي 5 أيام من يوم أني يعني صقف.
طيب.
والأيام اللي راحت يعني معي محند فيها دم، هذه أعودها ولا صيامي صحيح؟
طيب طيب.
جزاك الله خير.
حياكم الله. أخونا محمد تفضل.
جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، مرحبا وأهلا.
عندي سؤال جزاك الله خيرا.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول.
نعم.
عندي مبلغ من المال أحتفظ به عند والدتي.
طيب.
وأسترده منها متى شئت.
طيب.
فهل هذا المال تجب عليه الزكاة؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
عندي قطعة أرض أرضية.
نعم.
فهل عليه الزكاة؟
طيب.
إن كانت ما هو نصابها؟
طيب.
وأخيرا حياك الله.
الله يحييك يا أخي، حياك الله، مرحبا بك. أبا عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
السلام وانت بخير. الله.
وانت بخير الله يحييك.
الله يرضى عليك يا شيخ. بالنسبة للأسامي يعني الحين أنا بإذن الله توفرت مرزوق مولود، فما أدري فهل أسمي اسم الوالد أو أسمي عبد الرحمن أو عبد الله؟ فاسم الوالد يعني اسم يعني قديم يعني كذا فجحام زي كذا.
اسم الوالد ايش معناه؟
معناه السحاب الذي لا يمطر زي كذا.
السحاب الذي لا يمطر.
ايه.
طيب الوالد له رغبة معينة؟ حي؟
الحي هو الحي.
له رغبة معينة قال سمي على اسمي؟
ايوه هو يبغى، فانا اخاف انه يعني يصير زعل ولا يصير
هو طلب منك يعني طلب منك.
وهو ما طلب مني بس ان العادة يعني كذا يعني لان اخواني جابوا عيال وسموه نفس اسمه فما ادري صعب بالنسبة للموضوع دي يعني.
طيب
فما ادري شو تشوف يا شيخ. مثل عندي سؤال ثاني شيخ.
اي
هل الانكار على الزوج يعني اذا فعلت بعض المعاصي انكار يعني دائما يكون انكار لانه يصير بين مشاكل وحاجة زي كذا فما ادري يعني شو رايك انت في الانكار يعني بالنسبة للزوج؟
طيب
هل الإنكار يعني بالكلام أو بال ما أدري كيف يا شيخ إيش رأيك؟
طيب
وبالنسبة شيخ سبحان الله وبحمده الإنسان لما يقولها يستشعرها يعني ينزه ويصف بالكمال أو يعني أحس إن الإنسان يبغى يستشعر شيء فيكون أسهل له يعني في الكلام فوش يستشعر بالضبط؟
جميل جدا سؤالك مهم جدا. تسمع الجواب إن شاء الله. ما هي المعاني التي يستشعرها القائل سبحان الله وبحمده؟ أخونا عبد الله من المغرب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
سؤال لدي سؤالان.
تفضل.
سؤال أول.
نعم.
هل يجوز إعطاء الزكاة لغير الذي لا يصلي؟
للذي لا يصلي.
السؤال الثاني. نعم. هل فعلا ما يسمى الإمام الخميني كانت لديه سبع بطون وكان يأكل
سبع بطون؟ إيه طيب أخونا فيصل من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
السؤال الأول يا شيخ. شخص لا يصوم شهر رمضان.
أيوة.
هل نخرج عنه الزكاة يا شيخ؟
ليش لا يصوم؟ لماذا لا يصوم؟
هكذا يا شيخ لا يصوم عاصي.
عاصي معصية.
نعم معصية يا شيخ.
طيب وش هذا يعني هذا ولدك؟
لا ليس ولدي وإنما هو جاري.
طيب ليش أنت تخرج عن زكاة الفطر من أي باب يعني؟
لست أنا الذي يخرج عنه وإنما هو أبوه يسأل يا شيخ.
أبوه. إذا تسمع الجواب إن شاء الله. أب يسأل هل يخرج زكاة الفطر عن ولده الذي لا يصلي؟
لا ليس لا يصلي لا يصوم يا شيخ.
يعني يصلي ولا يصوم؟
لا يصلي ولا يصوم.
طيب هذا هو لا يصلي ولا يصوم. طيب
نعم يا شيخ.
أيوة هل يخرج الأب زكاة الفطر عن ولده الذي لا يصلي والعياذ بالله ولا يصوم. هذه من مصائب من الآلام، يعني ابتلاء في الصميم، ابتلاء. هذا نطلع واحد عنده ولد لا يصلي ولا يصوم، لا يركع لله ولا يمتنع عما منع الله منه في رمضان، والآن جاءت زكاة الفطر، يقول أحسبه ولا ما أحسبه؟ سؤال مهم، جزاك الله خير. طيب فضل.
بالنسبة لإخراج زكاة الفطر نقدا،
أيوة،
إذا خرجناها شيخ نقدا هل تصح؟
طيب،
وسؤال ثالث يا شيخ.
هذا طيب، السؤال هات.
شخص يملك محل بيع الخمور،
أيوة،
وأراد أن يتوب يا شيخ، ماذا يفعل؟
نسأل الله أن يعينه. طيب، خير إن شاء الله. أختنا فاطمة تفضلي.
أهلا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فاطمة، نعم،
تسمعني؟ أنا أمي متوفية لها سنتين، وكانت تفطر برمضان، كانت مريضة تعبانة،
نعم،
ما أدري نحن شلون كم تصدق. أنا سألت شيخ قال في الكيس كيلو 45 كيلو طلعي كل شهر، ماني عارفه والله، أنا ما فهمت.
على أي حال اسمعي يا فاطمة حتى نختصر الموضوع، ما أفتاك به
أنا مرة صفة مركبك، ما أدري شلون.
أي أقول ما أفتاك به الشيخ صحيح، 45 كيس رز، 45 كيلو عن الشهر كافية،
مرة واحدة نطلعها، هي كذا رمضانات صارت انها تعبانة.
لا تطلعوها عن كل رمضان كيس 45 كيلو
كل رمضان،
اي اذا كان 30 او 29. طيب حياكم الله. اخونا علي تفضل. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة فيما يخص، أنا عندي محل لمأكولات.
أيوة. أين؟
وذهب فيما يخص الصلاة.
أيوة.
في ما عدا شهر رمضان.
أيوة.
شيخ أنا والعامل اللي يعمل معي، أنا ساعة هو يذهب يصلي، ساعة هو يذهب يصلي الظهر.
أيوة.
واليوم الآخر أنا اللي أذهب، هل هذا يجوز ولا ما؟
طيب هذا يا علي، هذا مطعم ولا مثل البقالة؟
نعم شيخ، مطعم. هذا
مطعم. طيب
مطعم.
أيوة
يا شيخ.
طيب خير إن شاء الله. أخونا عواد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
يا شيخ القطرة بالعين برمضان تفطر أو ما تفطر برمضان؟
طيب
رمضان.
واضح. في شيء آخر أخي عواد؟
جزاك الله خير.
الله يكرمك. أخونا رابح من الجزائر تفضل. رابح،
أنا
تفضل يا رابح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي.
شيخ أريد أن أسألك بالنسبة عندنا في الجزائر تهنئة ثانية شائعة،
وهي
صح فطورك وصح سحورك.
صح فطورك وصح سحورك،
بصحتك الفطور وبصحتك السحور.
ايوه. طيب هذا يقال، ممكن يقال
بالنسبه لله يقبل الصلاه.
لحظه
قبل الله الصلاه.
رابح، هذا يقال في اي يوم ها؟
في الصيام بعد الفطور وقبل السحور.
ايوه نسمع الجواب إن شاء الله عن حكم تخصيص هذا الكلام بين الفطور والسحور. طيب في شيء ثاني يا أخي؟ طيب أخونا بدر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
إذا سألت عالم سؤال عن الذي يجب على كل مسلم تعلمه من التوحيد.
نعم.
فإني أكتب جوابه في دفتر معي، ولكن بعد أن أكتب جوابه وأنصرف من عنده يحصل عندي شك في أني خالفت جواب، في أني كتبت جواب مخالف لجواب الشيخ أو نسيت بعض من الجواب، ماذا أفعل في هذه الحالة يا شيخ؟
طيب
قد سألت أنا الشيخ قبل، قال لي سألته وقال لي ارجع له وراجع الجواب مع الثاني مرة بعد ما تنصرف من عنده، ارجع له ثاني يوم وراجع الجواب من عنده.
طيب
معي يا شيخ؟
نعم.
طيب لو رجعت للثاني يوم راجعت الجواب من عنده وحصل اني شكيت ثاني مرة بعد المراجعة، ماذا أفعل في هذه الحالة يا شيخ؟
طيب حياك الله. أختنا أم علي تفضلي من البحرين. تفضلي أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت شيخ، أنا طالبة علم أدرس القراءات العشر.
أي.
وأقرأ على شيخ بس هو كثيف، بس يقولون لازم بيني وبينه حجاب ولازم مو على انفراد معاه في الفصل.
أيوة.
فشنو الحكم يعني، هل أواصل القراءة أم يعني؟
طيب.
ممكن تجاوبني الحين شيخ الله يعافيك.
ما دام الرجل كثيفا فيجوز أن تقرأ عليه ولو ما كان عليك حجاب كامل، لكن يشترط عدم الخلوة فلا يجوز الخلوة به. وكذلك إذا قرأت عليه ما يكون الصوت مرققا، يعني لا ترقق الصوت. وكذلك
يعني
قراءة عادية يعني، لأن أقرأ عليه. أيوة المهم أنا أقول القواعد العامة يعني. وكذلك
يعني
أقول اسمعي، وكذلك ما يكون يعني هذا علم يحتاج إليه في البلد ولا يوجد امرأة تعلمك إياه، فأما إذا وجدت امرأة تعلمك إياه فتستغنين عن القراءة على الرجل الأجنبي. أما كبير السن، كبير السن هذا إذا كان كبير سن وإذا كان كفيف هذا القراءة عليه أهون، لكن إذا وجدت امرأة عندها علم القراءات لا شك أنك تقدمينها. أخونا عبد الكريم المغرب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل.
عندي أقارب بأمريكا وأوروبا.
نعم.
هم لا يخرجون الزكاة طعاما بل يخرجونها نقودا.
نعم.
هل يجزئ عنهم إذا أخرجتها طعاما؟
طيب.
وعندي سؤال ثاني إن شاء الله، بالنسبة لشروط لا إله إلا الله ونواقضها.
نعم.
هل واجب على المسلمين معرفتها؟ وإذا هم تركوها هل هم آثمون؟ وسؤال ثاني داخل في هذا السؤال، وهل عباداتهم تقبل عند الله عز وجل إذا لم يعرفوها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أختنا أم علي تفضلي.
إيه بس بغيت أسأل شيخ عن اعتكاف المرأة، يجوز تعتكف الصبح ساعتين ثلاث يعني، مثلا تصلي الضحى وتصلي الظهر وترجع البيت تعتكف المسجد في العشر الأواخر.
طيب
مشكور
حياكم الله. طيب أخونا حمود تفضل. تفضل يا حمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أنت تنطق اسمك يا أخي حمود ولا حمود؟
حمود. حمود.
حمود حياك الله. تفضل يا حمود.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
جاني مولود وما سويت له عقيقة، على العقيقة يعني فرط العقيقة، أنا لا أملك شيء، أبوي أنا مع أبوي نفس البيت وأبوي هو اللي يملك المال، أنا لا أمن على مال أبوي،
انت جاءك مولود ايوه، ما هو السؤال؟
العقيقة يعني ما
العقيقة على من؟
العقيقة على ما انا مع ابوي يقول في نفس البيت يعني.
ايوه ايوه.
وما
طيب واضح واضح ان شاء الله. أقول السؤال ماذا بالنسبة للعقيقة ومساهمة أبيك فيها؟ طيب أسئلة كثيرة ونبدأ كما هو العادة بأسئلة إخواننا التي جاءت عن طريق الشبكة في موقع تويتر والفيسبوك والصفحة الخاصة بالبرنامج، صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يقول أنا أحد المبتعثين إلى أمريكا وفي جامعتي توجد شابة أمريكية حديثة الإسلام لكن للأسف على منهج بدعي باطني. يحزنني كثيرا أن أرى قطعت شوطا كبيرا ورغبت الإسلام دينا لكن على هذا المنهج المنحرف، وأتحدث معها في مواضيع كثيرة وأتحاشى التحدث عن الطريق الذي اتخذته لئلا تنفر. من أين أبدأ؟ أنصحك يا أخي الكريم أن لا تدخل مع هذه الشابة حديثة السن في كلام مباشر وجها لوجه لما في ذلك من الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء، فإذا ينبغي عليك الحذر من مخاطبة شابة بمجالس كثيرة وكلام، لا شك أنه هذا يؤدي إلى تعلق يؤدي إلى مفاسد، ولكننا لا نفوت دعوتها، فعندك وسائل متعددة. إما أن تكون الدعوة بالرسائل، البريد الإلكتروني، ليست مباشرة ليس وجها لوجه، مجالس أنت وإياها وصير في تبسط وتسقط الكلفة والحواجز فيكون بشكل غير مباشر، رسائل، بريد إلكتروني، موقع التواصل الاجتماعي إلى آخره. أو تكلم امرأة من المسلمات أن تتعامل مع هذه المرأة، وأنا أؤكد لك أنه في أمريكا يوجد داعيات مسلمات بالتأكيد، فيمكن أن يقال هذه رقم فلانة وضعها كذا انصحوها. السؤال الثاني حفظ الصور. الصور التي تظهر وتختفي أسهل من الصور الثابتة، الصور ذوات الأرواح المنقوشة المرسومة الثابتة لا تجوز وتعليقها حرام. في صور الآن كثيرة تظهر وتختفي في الأجهزة، ما لم تكن صور نساء متبرجات أو صور فيها فتنة، صور العارية، ما لم تكن صور فتنة، هذا الآن مما عم به الابتلاء، يعني صعب جدا أن تفتح موقع إخباري تفتح مواقع صور كثيرة، فهذا بطبيعة الحال غير مقصود لك فلا حرج في ذلك. يقول ما صحة حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جابر هذه آخر جمعة في رمضان فقل اللهم لا تجعلوا آخر العهد بصيامنا فإن جعلته فاجعل لي مرحوما ولا تجعل لي محروما إلى آخره. هذا حديث باطل لا يصح، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قول ابن تيمية قد يكشفه الله لبعض الناس في المنام أو اليقظة وتعيينها في جداول، هذه كانت رسالة وضعناها في موقع التويتر وموقع الفيسبوك، تويتر والفيسبوك، وكلام ابن تيمية ينتهي عند كلمة أو اليقظة، فكلام ابن تيمية وقد يكشفه الله لبعض الناس في المنام أو اليقظة انتهى كلام شيخ الإسلام. الكلام الباقي الذي وضعناه وتعيينها في جداول تحددها لكل عام أو أن ليلة الثلاثاء الفردية من العشر دائما، هذا باطل ومردود. يعني بعض الناس وضع جدول سوى دراسات هو من عنده وقال انه هي كانت في عام مثلا كانت في عام 500 للهجرة كذا، وفي عام 780 كانت كذا، وفي عام 1012 كانت كذا، وفي عام 1410 كانت كذا، وفي عام جدول بليلة القدر في كل الليالي، نقول القطع بهذا يعني شبه مستحيل. ولذلك هذا التعيين بهذه الجداول باطل. وكذلك من قال إنها آخر ليلة ثلاثاء فردية من كل شهر أيضا أو في العشر الأواخر باطل، مخالف للأدلة. وليلة القدر أصلا كما ذكر كثير أهل العلم تتنقل، وأكثر ما تكون ليلة 27، وليلة 27 ولا ليلة 23 قد تكون أي ليلة من الليالي، ليست ليلة ثلاثاء بالضرورة. يقول السؤال: من علامات ليلة القدر سمحة طلقة بلجة طلقة بلجة منيرة إلى آخره، هل هي عامة في جميع البلدان؟ علامات وصفات ليلة القدر عامة في جميع البلدان وليست خاصة بالمدينة النبوية، فمن صفاتها أنها صافية ساكنة لا حارة ولا باردة، لكن هذا أمر نسبي يختلف باختلاف البلدان برودة وحرارة، والمعنى لا باردة ولا حارة بالنسبة لليالي التي قبلها والليالي التي بعدها. لأنه الآن لو واحد قال ليلة القدر في الشتاء يعني راح تكون ليلة دافية، ولا ليلة القدر في الصيف راح تكون كأنك مشغل مكيف، لا طبعا، هذه عملية، هذه مسألة نسبية، هي بالنسبة لما قبلها وما بعدها نسبية. طيب، إعطاء الزكاة نقدا قلنا لا يصح، يخرجها طعاما. وإذا قال أنا الناس يحتاج، نقول ضع نقدا مع الطعام، ضع نقدا مع الطعام. طيب، بالمناسبة حديث جابر، حديث جابر المتقدم، هذا لا يوجد، يعني لا يوجد في كتب السنة، وإنما يوجد في بعض كتب أهل البدع، يوجد في بعض كتب أهل البدع، لا يوجد في كتب أهل السنة. طبعا إخوان، عندما يأتوننا بأسئلة مسبقا على الشبكة نستطيع أن نبحث في بعض الإجابات. ما حكم مصافحة النساء الأجنبيات؟ لا تجوز بلا شك، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما بايعهن إلا كلاما. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو طعن الواحد بمخيط في رأسه أفضل من أن يمس امرأة لا تحل له، أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. تقول إنها ذهبت للحج وتوجهت إلى عرفة وجاءها الحيض ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ورمت الجمرات ورجعت للفندق وقصرت شعرها وتطيبت، ماذا عليها؟ نقول ما عليك شيء، لأن رمي الجمار يبيح الطيبة، رمي الجمار يبيح الطيبة، وتقصيرك من شعرك واجب من واجبات الحج، فلا بد أن تفعلي. وحيث أنك رميت وقصرت فلا مانع لك من الطيب، هذا من أحكام الحج. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأحد أقربائي مع العلم أنه مدين لعلها تساعده في تسديد ديونه؟ مرة أخرى، شوفوا يا إخوان، لما نلتزم بالنص ونطلع زكاة الفطر صاعا من طعام، خلاص قد تذهب في أشياء ليست أو يعني لا تكون دقيقة. فلذلك ما تكون زكاة الفطر تسديد دين، يعني تدفع نقدا، وإنما تدفع طعاما. يقول السؤال: الأعمال التي وردت في حديث من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينا، هل خاص بصيام التطوع؟ الجواب: بل صيام رمضان أولى. يعني إذا كان الذي صام تطوعا وفعل الأشياء الأخرى فإنه يدعى من أبواب من الجنة، ف فالذي يكون صائما رمضان ويبحث عن مسجد فيه صلاة جنازة ويطعم مسكينا وقد يطعمه إفطارا من صيام ويعود مريضا، هذا أولى أن يكون من أهل هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير الموجود في الحديث. إذن الحديث فيه فائدة عظيمة لنا، وهي جمع أعمال الخير في يوم واحد. كان الصديق من أهل هذه الخصلة، يحرص على جمع أعمال الخير في يوم واحد، يعمر أيامه بالطاعات، يملأها بالطاعات. في يوم واحد كان الصديق صائما وأطعم مسكينا وصلى على جنازة، تبع جنازة تبع جنازة، وعاد مريضا. انظروا كيف يملأ الصديق وقته بالطاعات. يقول السؤال: هل يشترط أن تكون حمراء الشمس في صبيحة القدر؟ ضعيفة حمراء، يعني ليست حمراء حمراء مثل اللون الأحمر المعروف، لا، فيها احمرار وليست حمراء مثل الدم. طيب، يقول السؤال، يعني أختنا أمل من الجزائر تسأل: العمل في الحلاقة، إذا كنت تقصين شعر النساء دون مشابهة للرجال، يعني يكون شديد التقصير مثل شعر الرجال، ودون مشابهة للكافرات في قصات معينة هي من خصائصهن، يعني بعض قصات الهبيين، بعض قصات، يوجد قصات تدل على طائفة من خنافس، طائفة قد تكون الآن مثلا السيخ عندهم ترتيب الشعر بشكل معين له علاقة بدينهم. على أي حال، إذا كانت قصة عادية، لا هي قصة فيها تشبه بكافرات ولا هي فيها تشبه بالرجال، فلا مانع. لكن أين المنكرات أيضا؟ النمص. كثير من الحلاقات أو الكوافيرات، طبعا المرأة هي ما تحلق للمرأة، خلينا نسميها مزينة، مزينة مزينة، مصففة شعر، تقصر من شعر المرأة، لأنه لا يجوز المرأة أن تحلق شعرها. فالمزينة ما تنمص، لا تستعمل الوشم، لا تستعمل وصل الشعر بشعر آخر، لا تحشو الشعر بهذه الشعور الاصطناعية وتوصله وتصله بها. فإذا هناك منكرات تقع عند المزينات أو الكوافيرات، يجب عليهن الحذر منها. طيب، يقول، يعني تقول الأخت: أدفع الفطرة في الجزائر ولا في فرنسا؟ إذا كنت ستفطرين في الجزائر، يعني العيد، ادفعيها في الجزائر. وإذا كنت ستفطرين في فرنسا، يعني يأتي عليك العيد في فرنسا، فادفعيها إلى فقراء هناك. ولا مانع إذا لم تعلمي الفقير في بلدك أن توكلي أو ترسلي من يخرجها في فقراء بلد آخر. حديث: يحقر صلاته إلى صلاتهم، بعضهم يستعمل في شتم أهل الخير، هذا حرام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذن حرام أن نأخذ دليلا في الخوارج الذين يكفرون المسلمين، كل واحد ليس على مذهبهم يكفرونه، الخوارج أي واحد ليس على مذهبهم يكفرونه الخوارج، ثم ويكفرون طبعا مرتكب الكبيرة، يكفرون بالذنب والمعصية، ثم نتهم بهذا الحديث الذي ورد في الخوارج، نتهم رجلا من أهل السنة يطيل صلاته ويطمئن فيها، هذا من الظلم. حكم يقول الصلاة، يقول السؤال الصلاة خلف الفرق كيف أو ماذا يكون حكمها؟ يوجد بعض الفرق توافق الخوارج في بعض المسائل، مثلا تعطيل الصفات، القول بخلق القرآن، إنكار رؤية الله في الآخرة، تحريف حقيقة الميزان والصراط ونفي الميزان والصراط، تأويل بالتأويل الباطل، ويكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إن الكفر كفر نعمة أو كفر نفاق، وهذا يحتاج إلى تفصيل، وينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين لأن العصاة عندهم مخلدون في النار فلا يدخلون في الشفاعة، ويتهجمون على أمير المؤمنين عثمان ومعاوية وعمر بن العاص. فإذا هذا مذهبهم، ولذلك أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز الصلاة خلف من يعتقد هذه الاعتقادات، وأنه لا يجوز تمكين أهل البدع من الإمامة لعدم صحة الصلاة خلفهم عند جمع من أهل العلم، ولكونهم أهلا للهجر، ولما يترتب على تقديمهم من اغترار الجاهل بهم. طيب لو واحد قال نريد أن نعرف البدع المكفرة والبدع غير المكفرة، البدع المكفرة ما يجوز أن يكون إماما، لكن البدع غير المكفرة ممكن نصلي خلفه مع السعي في نصحه وتغييره إذا ما انتصح. البدع المكفرة كالقول بخلق القرآن، نفي رؤية الله في الجنة، تكفير الشيخين، القول بتحريف القرآن، ادعاء أن الأئمة يعلمون ما في الغيب، الاستغاثة بالأموات، كل هذه مكفرة مخرجة عن الملة. لكن في بدع غير مخرجة عن الملة، كبدعة مثلا الدعاء الجماعي بعد الصلاة، أذكار جماعية بين ركعات التراويح، إضافة شيء في الأذان، هذا لا يكفر لكنه بدعة تجب محاربتها، بدعة تجب محاربتها حتى لا يصبح الدين بدعة، مجموعة بدع حتى لا تتسلل إلينا البدع. طيب، وبالتالي أقول الأخ الذي سأل محمد، شوف يا أخي، لا تكتفي إنه فلان اسمه كذا يعني مذهبه كذا في الحكم عليه، بل انظر ماذا يعتقد، اسأله هل تعتقد بخلق القرآن؟ هل تعتقد بتكفير مرتكب الذنب والمعصية والكبيرة؟ هل تعتقد، هل تنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر؟ هل وهكذا، فهل تنكر الميزان والصراط؟ تنكر الحوض والميزان؟ فإذا ما نكتفي بقضية أنه فلان اسمه كذا حتى نعرف إيش اعتقاده، لأن بعضهم عامة يمكن هو اسم منتسب إليهم بالاسم لكن ما عنده شيء من عقيدتهم الباطلة، فيعامل كل واحد بحسبه وليس بالانتساب العام، لا بحسبه. هل الغيبة والنميمة تنزع البركة؟ طبعا، أليست معاصي؟ والمعاصي تنزع البركة، وهذه على فكرة معاصي متعدية، يعني لأنه فيها إيذاء للآخرين، ما هي مثل المعصية التي يضر بها الإنسان نفسه فقط. الاستمناء مثلا عمدا هذه معصية يضر بها الإنسان نفسه فقط، لكن الغيبة والنميمة معصية متعدية للغير، فيها إيذاء للغير، فلذلك نزعها للبركة أشد. يقول ماذا نقول لقطاع الأرحام، يصلون في رمضان ويبكون وفي القنوت ولكن يقطعون الرحم، نقول هل اتقيتم الله ووصلتم رحمكم؟ ألا تحملكم صلاتكم على صلة رحمكم؟ ألا يحملكم بكاؤكم على صلة رحمكم؟ إذا بكيتم من خشية الله فهو الذي أمر بصلة الرحم، وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام لا تقطعوها، اتقوا الأرحام لا تضروها. فإذا لو كان مؤمنا حقا لوصل رحمه، بلوا الأرحام لو بالسلام، صلوا الأرحام. ثم لاحظوا حديث يعني صلوا بالليل والناس نيام، قال فيه صلوا الأرحام، يعني أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أنا تقول الآن أنا أصلي بالليل والناس نيام لكن أنا ما أصل الأرحام، طيب طبق الحديث، أين فقرات الحديث الأخرى؟ تقول لأن المرأة أختنا يعني أنه هو تأتيها الدورة ما تحب تأكل. في فرق بين أن تصوم بنية صيام وهي حائض وبين أن نفسها تعافى الطعام. فالأول حرام وبدعة، صيام الحائض حرام وبدعة، وفي نية. لكن لو قالت والله أنا من الفجر إلى المغرب ما نفسي ما اشتهت أكلا، والله أنا مع أولادي صائمين حتى استحيت أكل أمامهم، مع أنه يجوز أن تأكل خفية، لكن تقول يعني أنا منشغلة ما نفسي ما هي في الأكل، نقول لا مانع لا حرج لا يضرك. يقول السؤال أي سؤال العلاج. شوف يا أخي، أنت إذا وصلت إلى من أعطاك المال ممكن تقول له لقد مشيت حالي وعالجت في الداخل، هل أنت تتنازل لي عن المال مسامحني فيه؟ فإن حصل الحمد لله، إذا ما حصل أنا لا أدري لا أعلم. هذه المسألة الآن فيها اشتباه، ولذلك لا أفتيك في هذه المسألة، الله أعلم بجوابها. يقول وجبت علي كفارة اليمين، هل ينتقل للصيام عنده 500 ريال؟ الجواب من يملك 500 ريال يستطيع إطعام 10 مساكين وزيادة، وعلى هذا لا يجوز له أن يعدل من الإطعام، لا يجوز أن يعدل عن الإطعام إلى الصيام، لأن كفارة اليمين الدرجة، درجة الصيام فيها بعد درجة الإطعام والكسوة والعتق، ولا يجوز الانتقال من درجة إلى الدرجة التي تليها في الكفارة إلا بعد العجز عن الدرجة التي قبلها. لا يجوز الانتقال من درجة في الكفارة إلى الدرجة التي تليها إلا بعد العجز عن الدرجة التي قبلها، إلا بعد عجز عن الأولى. فأما إذا كان واحد لا يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله ينتقل من الإطعام إلى الصيام، وهذا نادر في هذا الزمن. يعني أنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء، الآن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، يعني هي 10 وجبات، أو إذا كانت غير المطبوخ 15 كيلو رز، يعني معدل 1.5 كيلو طعام المسكين الواحد، نصف صاع من طعام. لو واحد عنده كيس رز في البيت يمكن يكون عنده كيس 45 كيلو مثلا، طلع 15 كيلو أعطاه عائلة فيها 10 مساكين، خلاص انتهينا. نعم لو جعل معه شيئا من الإدام أحسن، لكن برئت الذمة. الأخت تقول عند قبل الإسقاط، الإسقاط أولا ما كان فيه تخطيط، تقول لحمة ما فيها أثر، يد رجل رأس لحمة، معناها أنها ليست نفساء، معناها أنها مستحاضة، وبالتالي الدم لا يمنع الصيام ولا الصلاة، لا يمنع الصيام ولا الصلاة. تقول جاه الحيض بعد المغرب، الحمد لله سلم لك اليوم، ما عليك قضاء. ست شوال تصوم حتى لو جاء هذا الدم الذي هو ليس دم نفاس، مبلغ عند والدته يأخذ ويأخذ ويعطي، يعني يودع عندها. إذن عليك الزكاة إذا حال الحول، انظر كم عندها وطلع الزكاة، لأن هذا أمانة، أنت ما وهبتها، هذه أمانة. قطعة الأرض إذا ما هي للتجارة ليس يسمي ابنه باسم أبيه، ما دام الأب ما ألزمك ولا حرج عليك ولا، خلاص سمي عبد الله عبد الرحمن. ويمكن بالتلطف مع الوالد تقول قرأت حديثا يا أبتي، هذا حديث إشراك أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا حديث ثاني يقول سمي ابنك عبد الرحمن، وهذا حديث ثالث يقول أن أنس بن مالك أتى بأخيه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله. هذا وفي بعضها موجودة في رياض الصالحين، يعني متيسرة الوصول. مش رأيك يا والدي؟ فيمكن تجي من الوالد. الإنكار على الزوجة في المعصية ينبغي الوعظ، قال الله تعالى فعظوهن فعظوهن. من منا يحسن وعظ زوجته؟ يذكرها بالله، حق الله، حق الزوج، طاعة الزوج وين تودي، معصية الزوج وين تودي، المنكرات والمعاصي هذه، اليوم الآخر، النار إيش فيها. نحن نحتاج إلى يعني أن نتقن نحسن الوعظ مع الزوجة، لأن الله قال أول شيء فعظوهن، وبعض الناس على طول يضرب، يا أخي انتظر انتظر، قال الله فعظوهن، طبق الآية. ما هي المعاني التي يستشعرها من يقول سبحان الله وبحمده؟ هذا الذكر يستشعر الإنسان في تنزيه الله عن العيوب والنقائص وكمال الله عز وجل، ثم يستشعر أن لله كل الصفات الجميلة وكل المحامد، وأن الله يستحق الحمد على صفاته الجليلة وعلى أنعامه على عباده. طيب هل يجوز إعطاء الزكاة للذي لا يصلي؟ لا، الذي لا يصلي أبدا لا يعطى الزكاة. طيب هذا يقول يعني عن أئمة أهل البدع وأن عندهم بطون، أنا ما كشفنا عليهم، ولكن الذي يقول إن ذرات الكون تخضع لغير الله لا شك أنه مشرك. يقول هل يخرج الأب زكاة فطر عن ولده الذي لا يصلي ولا يصوم؟ لا، تارك الصلاة على خطر عظيم، وعلى مذهب بعض العلماء كافر مخرج عن يخرج عن الملة، ولذلك ما تسقط عنك زكاة فطره. ليه؟ لأن زكاة الفطر تخرج عن المسلمين، فلو واحد عنده ولد كافر ما يجب إخراج الزكاة عنه. والدليل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، فرض صاعا من تمر أو صاعا كذا، فإذا قال في آخر الحديث على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين، هذا في النص الحديث. وقال في الحديث الآخر من ترك الصلاة من تركها فقد كفر، إذا انتهينا خلاص ما عليك زكاة فطره. تنصحه إخراج زكاة الفطر؟ لا، نقدا. عليه عنده محل خمور، ما راح من الكسب قبل التوبة له، والبقية الأشياء يكسرها الخمور ويريقها، ونسأل الله أن يتوب عليه. مطعم خدمة مأكولات إذا احتاج للبقاء لخدمة الناس، معناه المفروض في المطعم يحاول يغلق المطعم يروح، لكن في يمكن في ناس قبل الصلاة ولا زالوا يأكلون يحتاجون، فهو يتناوب، فهذا طيب لأجل الحاجة، ما يمكن يترك الناس في المحل وفي أموال وأشياء. فطرة العين لا تفطر. يقول هذا الأخ عنده وسوسة، لا تسأل عالما آخر ولا تسأل نفس الشيخ مرة ثانية أصلا، لا تسأله. أقارب في أمريكا اتصل عليهم قل أنا أخرج عنكم طعاما، إن أذنوا الحمد لله أخرج. المرأة ما تسمى معتكفة في بيتها، وفي المسجد ليلة أو يوم الساعة الساعتين ثلاثة بعض العلماء سماه اعتكافا. العقيقة يا أخي عليك، وإذا تبرع بها أبوك فطيب، وإذا اشتركت أنت وأبيك فيها يعني العقيقة ذبيحة لولدك هي عليك أصلا، لكن لو أبوك تبرع بها لا مانع. بقي عندنا سؤالان انتهى الوقت، سنرجئ هذين السؤالين إلى المرة القادمة. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يكرمنا بطاعته وأن يجنبنا معصيته وأن يرزقنا جنته وأن يعتقنا من ناره وأن يرحم إخواننا المستضعفين، إنه سميع عليم. تقبل الله منا ومنكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.